بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. في الجلسه السابقه تكلمنا حول العلم الحضوري والعلم الحصولي، وقلنا العلم الحصولي ينقسم الى التصور والتصديق، وكذلك ينقسم الى البديهي والنظري، و قلنا إذن هناك تقسيم العلم إلى الكلي والجزئي. بعد ذلك تكلمنا حول الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي. قلنا المشترك المعنوي مفهوم عام له مصادق مختلفة، مفهوم الإنسان مشترك معنوي، زيد إنسان، عمرو إنسان، زينب إنسان، لكن المشترك اللفظي يعني وضع أكثر من مرة لأكثر من معنى، مثل كلمة العين له معاني مختلفة. الآن نريد أن نستمر، وأول شيء تقسيم المفاهيم إلى المعقولات الأولى والمعقولات الثانية. المعقولات الثانية عندي ليس كتاب حاليا. المعقولات الثانية تنقسم إلى المعقولات الثانية المنطقية والفلسفية. فعندنا بالأخير ثلاثة أنواع: المعقولات الأولى أو المفاهيم الماهوية، المعقولات الثانية المنطقية، المعقولات الثانية الفلسفية. وحينما نقول المعقولات يختلف عن المقولات. مقولات عشر، المقولات العشر جوهر، وتسعة مقولات عرضية، ذاك مقول يعني ما يقال في جواب ما هو، هذا معقول. نعم، يعني الشيء الذي يعقل يدرك. الآن إذا أنت مثلا تشاهد العالم ترى أشخاص مختلفين، زيد، عمر، بكر، ذهن الإنسان يستطيع أن يجرد، الفلاسفة يستخدمون كلمة تجريد، أن يجرد هذه الجزئيات عن المشخصات الفردية ويحصل على مفهوم كلي. إذا أنا أجرد زيد، عمر، بكر عما يختص بكل أحد وأحصل على ما يكون مشتركا بينهم، أحصل على مفهوم الإنسان. نعم، طبعا يمكن أن أقول مفهوم الحيوان، يمكن أن أقول مفهوم الجسم، بس أكثر شيء الإنسان. فكيف حصلت على مفهوم الإنسان؟ بتجريد الجزئيات عن مشخصاتها، يعني ما يختص بكل فرد. هذه عملية سهلة، لذلك نقول المفاهيم التي نحصل عليها عن هذه الطريقة نسميها بالمعقولات الأولى، يعني في أول مرحلة. ولكن الذهن يستمر في العمل ويفكر ويدقق النظر في هذه المفاهيم ويحصل على مفاهيم أخرى أكثر تعقيداً مثل ماذا؟ مثل مفهوم الوحدة، مفهوم الوجود، مفهوم القوة والفعل، مفهوم الخارجي. نعم، هذه نسميها بالمعقولات الثانية الفلسفية. الإنسان موجود في الخارج، يمكن أن نقول إذن هذا الشيء الخارجي موجود، هذا الشيء الخارجي واحد، هذا الشيء الخارجي بالفعل. ولكن هناك فرق كبير بين كيفية تطبيق الإنسان على الزيد وكيفية تطبيق مفهوم الوجود والوحدة والفعلية على الزيد. بعبارة أخرى، زيد عمرو بكر في ذاتهم إنسان، يعني ماهيتهم ماهية الإنسان، ولكن وجودهم ليس في ماهيتهم، لأن ماهية الإنسان لا يختلف بين الموجود والمعدوم. الوحدة ليس في الوجود، الفعلية ليس في الماهية، الوجود ليس في الماهية، فعلية ليس في الماهية. فالفلاسفة لديهم تعبير، فلاسفة المسلمون، هذا من ميزات الفلسفة الإسلامية، قلما يوجد هذا التفكيك في الفلسفات الأخرى، ولذلك سبب كثير من المشاكل هذا التفريق الثلاثي. الفلاسفة الإسلاميون يقولون المفاهيم الماهوية أو ما المعقولات الأولى عروضها في الخارج واتصافها أيضا في الخارج، يعني الإنسان أو المفاهيم الأرضية تعرض في الخارج على الشيء، وإذا الشيء الخارجي يتصف بها، عروضها في الخارج واتصافها في الخارج. يعني زيدون، نقول زيدون إنسان، أو زيدون مثلا له بعض المفاهيم الأرضية، مثلا زيدون مثلا عالم، أو زيدون مثلا طويل، زيدون قائم، فعروضها في الخارج اتصافها إذن في الخارج. ولكن المفاهيم الفلسفية أو المعقولات الثانية الفلسفية عروضها في الذهن، اتصافها في الخارج. يعني الشيء الخارجي يوصف بالموجود، ولكن الوجود ليس شيء يحصل عليه في الخارج، أو مثلا وحدة ليس شيء، أو أربعة والزوجية، الزوجية لا تعرض في الخارج، عملية ذهنية. يسمون هذه العملية الذهنية ماذا؟ الانتزاع. الانتزاع غير التجريد، التجريد للمفاهيم الماهوية، الانتزاع أكثر تعقيدا. يعني الذهن يجب أن ينتزع مفهوما وليس بمجرد تجريدها عن العوارض، لا، يحتاج إلى تعمل أكثر، تعمل ليس تأمل بالحمزة، تعمل أكثر، نعم، يعني نشاط أكثر. نعم، هذه مفاهيم فلسفية. في الفلسفة نحن نستفيد من هذه المفاهيم، وكذلك في كثير من العلوم، العلية مثلا، العلة، المعلول، العلية، هذه مفاهيم تطبق على الأشياء الخارجية، ولكن هل أنت تستطيع أن تقول علية شيء تعرض على العلة؟ لا، ليس، نحن ننتزع. ومثلا مثال رائع في الكتاب، طبعا هذا المثال فيه شيء من يعني قموز أيضا، ولكن من جانب آخر واضح جدا. مثلا نقول شخص هو جاهل، الجهل هل يعرض على الشخص في الخارج؟ لا. جهل يعني عدم العلم فيما شأنه أن يتصف بالعلم. نعم. للحجر لا نقول جاهل، ولكن للإنسان الذي يمكن أن يتصف بالعلم نقول مثلا جاهل. طبعا هناك ربما كما قلت قموض في هذا المثال، بعض ربما لا يقبلون هذا. ألا تعال، هناك قسم آخر من المعقولات الثانية، وهي المعقولات الثانية المنطقية، يعني التي تتناسب مع علم المنطق. هذه المفاهيم عروضها في الذهن مثل المفاهيم الفلسفية، ولكن اتصافها أيضا في الذهن، يعني أصلا لا يمكن أن يتصف به شيء خارجي. الشيء الخارجي لا يتصف بها. مثل ماذا؟ كلية. الإنسان الخارجي لا يمكن أن يكون كليا. مفهوم الإنسان في الذهن كلي، ولكن الإنسان الخارجي ليس كليا. أو مثلا نوع، جنس، فصل، إذا تعني به المفاهيم الكلية التي تكون نوع أو جنس أو فصل لا يوجد في الخارج، فهذا يسمونه بالمعقولات الثانية المنطقية. هذا الشيء الأول في الدرس لليوم. الشيء الثاني والأخير حول الإدراك. الفلاسفة الماديون يتصورون الإدراك أيضا عملية مادية تقع في بعض الأعضاء للجسد، مثلا المخ والأعصاب، ويقولون العلم الجديد برهن على أنه حينما نرى أو نشم أو نذوق نتذوق شيئا يحدث تغييرات في الجسد، فهذه علامة أن الإدراك شيء متعلق بالجسد، شيء مادي. ولكن نحن نقول لا، الإدراك فعل النفس، الإدراك فعل شيء مجرد، والإدراك بنفسه مجرد، والمدرك مجرد. الفلاسفة الإسلاميون لديهم بحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول، أو اتحاد العلم والعالم والمعلوم. يقولون العلم والعالم والمعلوم كلها متحدة ومجردة، كل عاقل فهو مجرد وكل مجرد فهو عاقل. مجرد يعني غير مادي، يعني لا يوجد فيه قوة، القوة كل شيء بالفعل. فبعض الأشخاص مثل ماركس كانوا يقولون لا يمكن فصل الفكر عن المادة المفكرة، فإن هذه المادة هي جوهر كل التغييرات. أو إنجلز قال إن شعورنا وفكرنا مهما ظهر لنا متعاليين ليس سوى نتاج عضوي مادي جسدي هو الدماغ. نحن نقول لا، نحن نقول النفس تحتاج إلى البدن في الفعل. النفس الإنسانية في بداية حياتها تحتاج إلى البدن. لماذا أقول في بداية حياتها؟ لأن النفس شيئا فشيئا تتطور تتقدم، والإنسان يمكن أن ترى من دون أن يستخدم عينه. الإنسان يستطيع أن يرى ما يقع في مكان آخر في العالم، لكن ليس كل إنسان. الإنسان العادي ينظر باستخدام العين، لكن هذا خطأ. أن يتصور إنسان العين تنظر أو المخ ينظر، ده المخ والعين والأعصاب أدوات في خدمة النفس، النفس هو المدركة. والدليل على ذلك كثير. كان عندنا هذا البحث في كتاب معرفة النفس، تتذكرون ذكرنا أدلة تجريبية، ذكرنا بعض الشواهد، كيف مثلا بعض العلماء كان لهم اتصالات بالأرواح، ومثلا كيف مثلا آية الله ميرزا جواد آغا رأى جسده، ذكرنا كثير من سيد عشتياني كيف في الرؤيا حصل على قصائد من مثنوي الرومي التي ما كانت موجودة في أي مكتبة في إيران. ذكرنا هذه الأمور في كتاب سيلف نوليدج. الآن نشير إلى ثلاثة أدلة في هذا الكتاب، نشير ثلاثة أدلة لإثبات تجرد العلم، تجرد الإدراك، وفي الواقع هذا يثبت إذن تجرد النفس، لأن الإدراك فعل النفس، إذا تكون الإدراك مجردا النفس مجرد. أولا لا أدري هل يوجد هناك شخص أصلا لا يوجد هذه التجربة، أظن أكثر الناس كلهم لديهم هذه التجربة. في بعض الأحيان نحن نشتغل بشيء بحيث نغفل عن آلامنا وأحاسيسنا، كثيرا ما تحدث. مثلا أنت إنسان في ساعة مثلا واحدة كل يوم بالنهار تجوع كثيرا، تحتاج إلى الطعام ساعة واحدة، ولكن إذا حدث لك شيء مفجع أو شيء مثلا صار، أصلا لا تحس بالجوع. الذين يعشقون العلم كثير منهم يصابون، ليس كلهم، بالمشكلة في معدة. لماذا؟ لأنهم مهتمون بالدرس كثيرا، أصلا لا يعبؤون بالطعام. فأنا حينما دخلت في الحوزة شخص أعطاني هذه الوصية، يجب أن تراقب كثيرا أكلك وشرابك حتى لا تصاب بالمعدة، لأنه بعد ذلك أنت تخسر وقتا أكثر. الآن تريد أن تدرس أكثر، ولكن إذا لا تهتم بالصحة فربما في المستقبل يكلفك أكثر. ولكن هذا يعني شيء عادي، الإنسان الذي يعشق الدرس لا يريد أن يصرف وقته على تحضير الطعام وأكل الطعام وكذا. ومثلا حتى في بعض الأحيان حينما يأكل يقرأ، أو مثلا إذا أنت لا سمح الله مثلا إذا حدث لك مثلا مصيبة، أصلا لا تحس بالجوع، حتى إذا طعام موجود أصلا لا تريد أن تأكل، مع أن الجسد ربما يحتاج، ولكن أصلا أنت لا تحس بالجوع،
لأن النفس نفسيا.
فهذا يدل على أن الإدراك فعل النفس. الأمر الثاني، الأحلام الصادقة، الرؤية الصادقة. أظن كل شخص على الأقل مرة في الحياة كان لديه رؤية صادقة، يعني شيء رأى في المنام وهو ما كان يعرفه حينما كان يقظا. بعض الأشياء في المستقبل أو بعض الأشياء بالنسبة إلى مثلا مكان آخر ما كان يعرف، أول مرة انتبه لهذه الأشياء في المنام، بعد ذلك هذا شيء يحدث أو شخص يخبره. مثلا يرى شخص توفي، حينما يستيقظ يقولون هذا الشخص توفي. هذا لا يمكن تبيينه عن طريق استخدام علم الفيزياء والكيمياء، مستحيل. هذا يدل على أن الإنسان له نفس مجرد ويمكن أن تتطلع على بعض الحقائق عن طرق أخرى. الأمر الثالث، نحن عندنا إمكانية إدراك الأشياء الكبيرة جدا. نحن نستطيع أن ندرك الجبال والبحار، نعم، وهذه أكبر منا. لو كان الإدراك عملية تقع في جزء جسدي، كيف الجزء الصغير الجسدي يستطيع أن يدرك شيئا أكبر من الإنسان مليون مرة؟ لا يمكن. وهناك براهين أخرى مثلا عدم التجزئة. نحن لدينا إدراك عن شخصيتنا وهويتنا لا يمكن تجزئته. مثلا أنا أسألك، هذا الشخص الذي أنت تشير بأنا، أنت تشير إلى شخصك بأنا، كم يكون حجمه؟ أنا، هذا أنا ليس 60 أو 70 أو 90 كيلو، ليس مثلا 1.80 متر مثلا سنتيمتر، هذا أنا غير ممكن للتجزئة. شيء بسيط، لأنه روح ليس جسد. فالإدراك ليس ظاهرة مادية، بل مجرد على المادة والظواهر المادية، مع أنه يحتاج إلى الجسد وبعض الأحداث المادية التي تقع في الجسد، لأن النفس تستخدم البدن. نحن من باب التسامح نقول النفس في داخل الجسد، هذا غير صحيح. لا يمكن أن يدخل شيء غير مادي في شيء مادي. النفس ليست داخلة في الجسد، النفس متعلقة بالجسد، ليس الجسد في داخل النفس وليس النفس في داخل الجسد. النفس لها شيء من التعلق بالجسد، مثل الإنسان الذي مثلا يستخدم قلما، أو لديك مثلا عامل موظف يعمل تحت إرشادك تحت أمرك، ولكن ليس يعني نفس داخلا في الجسد. إن شاء الله في الجلسة القادمة نتكلم حول الواجب والممكن والممتنع. هذا انتهى الآن الدرس الثامن. إن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ الدرس التاسع. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.